التصوف الإسلامي، هل يستطيع الإنسان أن يتحد مع الله وكيف؟ يطلب الإنسان التقي معرفة الله، ولا يكتفي بمجرد معرفة ذهنية، بل يطوق إلى وحدة مع الله. هذا ما يعبر عنه الرسول في العبارة: أنا في المسيح والمسيح فيا، أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. إلا أن هذه الوحدة البولوسية، ويلقبها البعض الصوفية البولوسية، لا تنفي بذل جهود جسيمة في سبيل الكنيسة ورب الكنيسة. إنه نشاط إيجابي بناء يميز الصوفية الكتابية، إذا صح الكلام، من التصوف اللاكتابي الذي نعثر عليه في الشرق الأقصى والأدنى. فقلنا أن من يطلب علم الله قد يرتفع إلى ابتغاء الوحدة مع رب العالمين، وهذا أيضا يتطور إلى السعي، سعي وراء الاندماج برب الأرباب وروح الأرواح. فالصوفي الأصيل نظير حبة الملح تطوف على وجه المحيط ثم تذوب في المحيط المالح، فالحبة تبدو مستقلة لأول وهلة، ولكنها تسير في موكب الذوبان، والفردية يجب أن تتلاشى في الأحدية إذا أراد المرء أن يتمتع بطمأنينة علوية. هل هناك طاقة واحدة موحدة وقدرة شاملة في الكون؟ فما هي تلك الطاقة؟ أو من هو ذاك القدير الأحد؟ فإذا أن هيئة الكون كما يتصورها بعض العلماء والوسطاء تظهر مظاهر تعدد العناصر وتعدد الأجناس واللغات، فهناك حركات ترمي إلى الاتحاد، فلتحيا الوحدة العربية والاتحاد السوفيتي والأمم المتحدة والحركة المسكونية ما بين الكنائس، كلها تعيش في الأمل بأن الوحدة هي الخير الأسمى والتفرقة هي الشر الأعمى. فيدعي الصوفي بأن الوحدة كما يتصورها قد تحرز في الحياة الدنيا، وأن هناك حقائق سرية مخفية وراء المرئيات لا يمكن اكتشافها بالنشاط الفكري أو المنطقي، ولكنها يحصل عليها برؤية مباشرة، رؤية إلهية، رؤية الواحد المحبوب. الآن نأتي إلى تعاريف. هل هناك تعاريف صائبة بالصوفية؟ يذكر R.A. نيكلسون 78 تعريفا للتصوف باللغتين العبرية والفارسية، أذكر 6 منها: الصوفي في صفاء قلبه لله. هنا التشديد على فكرة الصفاء. ثانيا، التصوف قلة الطعام والسكون إلى الله والفرار من الناس، وهنا التشديد على الزهد. ثالثا، التصوف ألا تملك شيئا ولا يملكك شيء، هنا التشديد على الفخر. رابعا، التصوف كراهية الدنيا ومحبة المولى. خامسا، الصوفي من لبس الصوف على الصفاء وأطعم نفسه طعام الجفاء ونبذ الدنيا وراء القفا وسلك سبيل المصطفى. هنا التركيز على اللباس، لباس الصوف والزهد. ومع أن هذه التعريف كلها ناقصة، فهي بالجملة تلقي أنوارا على ماهية التصوف في الإسلام. أخيرا، السهروردي يقول: التصوف ليس فقر ولا زهد، لكنه تعبير يشمل الاثنين مع عنصر آخر، وبدون هذه الصفة المضافة لا يعتبر المرء صوفيا ولو كان فقيرا وزاهدا، ورغم زودة الفقر فإن نهايته ما هي إلا بداية التصوف. اشتقاق اللفظة أرجح ما قيل في هذا المجال هو أن كلمة صوفي مشتقة من كلمة صوف، الثياب المصنوعة من خشن الصوف علامة الزهد قبل الإسلام. وفي هذا حاك الصوفيون رهبان المسيحيين، وقد جرت العادة أن يلبس الزهاد رجالا كانوا أم نساء زبة من الصوف، وأن تلبس المرأة أحيانا غطاء على الرأس. واستنكر بعض المسلمين التقليديين لبس الصوف لأنهم اعتبروه رمزا للمسيحية وعلامة الرياء. اقتراح ثاني هو أن الكلمة مشتقة من صفاء، والإشارة هنا إلى طهارة القلب لله، وإلى انشغال الصوفي بأساليب تؤدي إلى القداسة ونقاوة النية والغاية. أما الذين يميلون إلى رد الفكرة لأصول إسلامية وإلى إرجاع الزهد إلى عوامل قوية داخل الإسلام، يدعون أن اللفظة وليدة عوامل إسلامية في صميمها، فيستقون الكلمة من الصف أو الصفة، أي المقاعد التي جلس عليها المهاجرون والأنصار في المدينة المنورة بعد أيام الهجرة. والرأي الرابع هو أن صوفية مشتقة من صوفيا، وهي كلمة حكمة في اليونانية. فالأفضل أن نضع الاقتراحات الثلاثة إلى جانب، ونبت بأن الفكرة الأولى البسيطة أي الصوفية من الصوف هي الفكرة الصائبة. الصوفيون سابقون أي رواد التصوف، قد ظهرت بذور التصوف الأولى في نزاعات الزهد التي سادت في العالم الإسلامي في القرون الهجرية الأولى. فالزهد كما قلنا من عناصر الصوفية، ففي أيام الأمويين والعباسيين انغمس وجهاء الدولة وغيرهم من أهل الثروة والصيد في الرخاء والملذات، حالة سيئة في نظر الأبقياء الذين يركزون أفكارهم على الآخرة أكثر من الدنيا. المصير الأبدي أهم من الفلاح الجسدي، زد على ذلك الحروب الأهلية الدانية التي اكتنفت الشعوب الإسلامية، من ثم اشمأز مثل هؤلاء الروحانيين من هذه الأحوال الرديئة المؤلمة، وراحوا يفتشون على سبيل أنبل وأقدس. ظهور نزعة الزهد يرجع على قول جوزيها إلى عاملين: أولا المبالغة في الشعور بالخطيئة، وثانيا الرعب المستولي على قلوب البعض من عقاب الله. وسرعان ما تحول الزهد إلى تصوف، وصار الصوفي ينزع أيضا إلى حياة روحية خالصة في العبادة، ولم يقتنع الزاهد بمجرد الشكليات في إدائها. ويروى عن أحدهم أنه قال: مثقال من الورع السليم خير من 1000 مثقال من الصوم والصلاة. وهذا يتماشى مع قول يسوع: ما تصليت فلا تكن كالمرائين، فإنهم يحبون أن يصلون قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس، ولا تكرروا الكلام باطلا. وقوله المبارك: الله روح والذين يشهدون له فبالروح والحق ينبغي أن يشهدوا. ونوافق على الفكر بأن الصلوات التقليدية لا قيمة لها بدون الروح والثقة. حاول الصوفيون في البدء أن يظلوا موالون لتراثهم الإسلامي الأصلي رغم التأثيرات من الخارج. ويذكر مثلا أن أول خانقة بنيت للصوفية كانت في الرملة فلسطين، وأن مؤسسها كان أميرا مسيحيا. دعنا نتحول إلى الرواد، رواد الزهد الإسلامي، وكان من بين عددهم 4 أشخاص بارزين لا ريب أنهم موحدون بالمعنى الحصري. إبراهيم ابن أدهم كان أميرا من أمراء بلخ، ولكنه رفض الجاه والسلطان ولبس الصوف وتجول في بلاد الشام يعيش من كسب يده في حراسة البساتين وغير ذلك. سئل مرة: لما هجرت الناس؟ وأجاب: أمسكت بديني وبين صدري، ومررت من بلد إلى بلد، أرض ترفعني وأرض تضعني، فمن رآني ظنني راعيا أو مجنونا، أفعل ذلك لعلي أصون ديني من وسواس الشيطان، وأمر بإيماني سالما من باب موت. صلى في مناسبة: ربي ارفعني من عار العصيان إلى مجد الاستسلام إليك. وله كلام آخر سديد يلقي ضوءا على معنى الحرية الحقة: الحرية من خرج عن الدنيا قبل أن يخرج منها. والصوفي الثاني نذكره شقيق البلخي، أيضا من بلاد البلخ، الذي قال: لا تسعى وراء نفسك لتنتفع، اترك العالم وخلي الله يعمل فيك، إن 9 أعشار التقوى يتألف من الفرار، والعشر الباقي من السكون. كان الفضيل ابن عياض لصا اهتدى فنبر على التوكل، قال مرة: الامتناع عن فعل شيء لكي يظهر ذلك للناس ما هو إلا رياء، وفعل الشيء لمجرد خاطر الناس ما هو سوى تعبد. كان التصوف الثلاثة معتدلا، مع أنهم ذهبوا في أساليب الزهد إلى أبعد حد يمكن، فتحققت فيهم العبارة الإنجيلية: أنكروا الذات ونبذوا العالم. لم يكن نصيب النساء من تلك الحركة أقل من نصيب الرجال، وكان بينهم كما كان بين البوذيين والكاثوليك من تعتبر قديسات، أشهرهن رابعة العدوية، وهي من مواليد بصرة، وقبرها في القدس، صار فيما بعد مركز للحجاج الصوفيين. مرت في فترة الطلال أيام كانت تعزف على الناي لشهوات الجسد، وتحول حبها للذات وللدنيا إلى حب لذات الله، لا طمعا في ثواب أو خوفا من عقاب، إذ أنها تقول: يا إلهي، إن كنت أعبدك خوفا من الجحيم فاحرقني في الجحيم، يا إلهي، إن كنت أعبدك أملا بالنعيم فامنعني من النعيم، ولكن إن كنت أعبدك لأجلك وحدك فلا تحرمني من بهائك الأبدي. ولها أقوال مشوقة أخرى جديرة بالانتباه: ثمر الحكمة أن يدير الإنسان وجهه نحو الله. سألها أحدهم مرة: يا رابعة، هل تبغض الشيطان؟ فأجابت: حبي لربي لم يترك لي وقتا لأبغض الشيطان. تروت في مناسبة أخرى: رأيت النبي في حلم وسألني: يا رابعة، هل تحبيني؟ وأجبته: يا رسول الله، من لا يحبك؟ إلا أن حبي لله قد استولى علي لدرجة أن لا حب ولا بغض لأي شيء آخر يبقى في قلبي. جيد جدا، إلا أن وصية الإنجيل تجمع بين محبة الله ومحبة القريب: أحب الرب إلهك بكل نفسك، وأحب قريبك كنفسك. مرقس 12:33. لأن من لا يحب أخاه الذي أبصره كيف يقدر أن يحب الله الذي لم يبصره؟ مع هذا يجب أن نفي رابعة حقها في تحويل الأنظار من شكليات الدين إلى جوهريات الإيمان والمحبة. أحبك حبين: حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك لي الحجب حتى أراك، فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. وهذه الأبيات المأثورة تدل على ما يسمى بالوجد أو الجذب الصوفية، التي أشغلت اهتمام الصوفيين فيما بعد. فالجذب حال من أحوال النفس يغيب فيها القلب عن علم ما يجري من أحوال وتخشاه غطة شاملة. والآن نأتي للتأثيرات العربية والأعجمية. نلاحظ هنا أيضا تباين في آراء علماء المسلمين والمستشرقين، فكما رأينا يرجع البعض التصوف إلى عوامل داخل الإسلام، بينما آخرون يدعون أن التصوف يرجع نشأته إلى عوامل خارج عن الإسلام عملت عملها ابتداء من القرن الثالث الهجري، وأهم هذه العوامل الإفلاطونية الحديثة. أما بعد القرن الثالث فقد ظهرت صوفية جديدة تختلف تمام الاختلاف عن سابقها. اتحد فيها الفكر اليوناني بالديانات الشرقية والمذهب الغنوصي. من الناحية العملية تأثر التصوف بالفلسفة الهندية والفارسية. فجملة القول أن التصوف شأنه في ذلك شأن حركات أخرى قد ظهرت نتيجة لعوامل منوعة أحدثت أثرها في مجتمعه. فيبدو أن البحث عن أصل واحد للتصوف عبث ومضيعة الوقت، إلا أن العوامل المسيحية جلية، فهي الثياب وممارسة الذكر وعهود الصمت، كما قال أحدهم إن المعرفة أقرب إلى الصمت منها إلى الكلام. ومع أن الحديث يقول لا رهبانية في الإسلام، ظهر في الصوفية من دعا إلى حياة العزوبة. والبصري مثلا يقول إذا أراد الله بعبد خيرا في الدنيا لم يشغله بأهل ولا ولد. والأمر لم يقتصر على هذه، بل يشمل أيضا قصص الرهبنة المسيحية ومذاهب مستندة إلى تقاليد مسيحية وبوذية. أما العوامل الصوفية الأصلية ميستيك بالتمييز عن الزهد، فلها أصل إفلاطوني حديث، ويشمل أفكار النطاق والغوليسيس أي المعرفة الباطنية والوجد، وكلها من صميم الخبرة الصوفية، بدونها ينسي الزهد عذابا عقيما. تناول جعفر الصادق موضوع المعرفة وقرنها بالصلاة عندما سئل ما بالنا ندعو الله فلا يستجاب لنا، فقال لأنكم تدعون ما لا تعرفونه. والصوفية مدينة إلى ديانات الهند، إن إبراهيم بن أدهم تماثل بالبوذا لما نبذ الدنيا، واستعمال الزهاد للنخلات في سياحاتهم واستعمالهم للمسبحة عادتان هنديتان بوذيتان، ثم التنبير على فناء دخل عن طريق فارس من البوذية. فكل معمر لابد يوما، وللدنيا يصير إلى الزواري سوى الباقي المقدس للجلال. إلا أن الفناء عند المتصوفين لا يعني انحلال نيرفانا حيث تدوب النفس والشخصية في المطلق، بل يعني البقاء في الله لتتم الوحدة الكاملة التي يشتاق إليها التقي. إذن يتقدم الصوفي من درجة الجاهل إلى درجة الطالب، ثم يعلو إلى درجة العارف. هناك يكتشف أن المعرفة والعارف والمعروف هم واحد. يستعمل الصوفي كلمة نفس تقريبا بمعنى جسد، كما ورد في رسائل بولس. فعندما نقول الرجل جسدي أو نفساني، نعني أنه يهتم بإشباع الشهوات رومية 7:14، بدلا من أن يجوع ويعطش إلى الله. فكلمة نفساني موجودة في 1 كورنثوس 2:14 النص اليوناني. الإنسان الطبيعي أي النفساني لا يقبل ما لروح الله لأنه عنده جهالة ولا يقدر أن يعرفه، لأنه إنما يحكم فيه روحيا. وبالتالي يقول صوفي: أشر عدو هو النفس، وهذا قبل كل شيء يجب أن يستأصل. سقط درويش في نهر الدجلة وما كان من السابحين، فسأله متفرج: هل تريد أن ينجيك أحد؟ فأجابه: كلا. ثم سأله: هل تريد أن تغرق؟ قال: كلا، لتكن مشيئة الله، ما لي ولك أن أشاء أو أن لا أشاء. وفي هذا الصدد يقول جنيد: التصوف هو أن يجعلك الله تموت لنفسك وتحيا له. ويثني المؤمن على هذا الاقتراح ولو رفض أساليب الصوفية في إنجاز العملية. الآن نتكلم قليلا عن المعرفة. دعنا نستأنف موضوع المعرفة أو العلم عند الصوفيين، فأنسب طريقة هي أن نتأمل بأقوال صوفي اهتم بالموضوع، وهو محمد بن الفضل البلخي. العلوم الإلهية عنده ثلاثة: علم بالله، وعلم عند الله، وعلم مع الله. فالعلم بالله معرفة صفاته ونعوده، والعلم من الله علم الطهارة والحلال والحرام، أو بمفهومها نحن علم الخير والشر. أما العلم مع الله على الخوف والرجاء والمحبة والشوق، أي محبة الله ومهابة الله الممتزجة بالعابد المخلص. مزمور 46:10: اهتؤوا واعلموا أن أنا الله. ومع هذه الآية نتأمل فيما قاله الرسول بولس أفسس 3:19: وأن تعرفوا محبة المسيح الفائق المعرفة لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله. والبلخي يعجب بمن يقطع الأودية والقفار ليصل إلى مكة، لأنه فيه آثار أنبيائه، كيف لا يقطع نفسه وهواه حتى يصل إلى قلبه؟ من ذاق حلاوة المعاملة أنس بها، ومن عرف الله اكتفى به. تطورات لاحقة: في التطورات التي تلت المراحل الأولى، ابتعد الصوفيون من مبادئ القرآن والسنة واعتصموا بالاختبارات الغنوصية السرية، واهتموا برؤية الحق التي تملأ آفاق العابدين العارفين، وتحول التوحيد عندهم إلى وحدة الوجود أو الأحادية. فما هي الأحادية؟ الوجود واحد، الله وحدة الوجود، العالم مجموع المظاهر التي تعلن عن ذات الله دون أن يكون لها وجود قائم بذاته. وعلى قول العربي: وجودنا وجوده، ونحن مفتقرون إليه من حيث وجودنا، وهو مفتقر إلينا من حيث ظهوره لنفسه. هكذا نأتي إلى الحسين بن منصور الحلاج. إن مكانته في الفلسفة الصوفية الإسلامية أخطر أثرا وشأنا من مكانة أي صوفي آخر. زد على ذلك أنه القديس الصوفي الشهيد. وهكذا تتبين أهمية هذا الإنسان الغريب المتطرف في تأملاته واختباراته. يدعي فرويد إن الله ليس سوى إسقاط من فكر الإنسان. يعزو الشخص إلى عالم الغيب عمليات نفسية مكبوتة، ويبتدع إلها في السماء يعوض به عن حاجته الماسة إلى صورة أبيه المفقود، وهكذا يملأ فراغ نفسه. فيعكس الحلاج هذا الإيضاح، ويعتقد أن الله هو الذي أسقط الإنسان، كما أن المصلاط يثبت الصورة على الشاشة. ونحن لسنا إلا صورة مصغرة لله على الشاشة البسيطة، حتى يرى الخالق صورته للمخلوقات، فيصبح بهذا المخلوق إلها إنسانيا حسب الحلاج. ولا غرابة أن الحلاج تباهى بشخص يسوع الإله المتأنس، الذي اعتبره المثال الأعلى والإنسانية الممجدة، وصل إلى مقام القربي فحل فيه روح الله، ومن هنا أراد الحلال أن يعيشه ويحياه ويتحقق بحقيقته. سبحان من أظهر ناسوته سر سنى لاهوته الثاقبي، حتى بدا في خلقه ظاهرا في صورة الآكل والشارب. وإذا كان ناسوت الله يشمل طبيعة الإنسان الروحي منها والجسدي، فإن لاهوته لا يستطيع الاتحاد بهذه الطبيعة إلا عن طريق التجسد. ثم يتطرف الحلاج إلى نسب أفكار موازية لنفسه ويكتب: مزجت روحك في روحي كما تمزج الخمر في الماء الزلالي، فإذا مسك شيء مسني، فإذا أنت أنا في كل حالي، أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته، وإذا أبصرته أبصرتنا. ولا نستغرب أنه انتهى إلى قوله المزعج: أنا الحق، فقد عاش آراءه حتى صلب بها في بغداد، وعلى صليبه طلب من ربه أن يغفر لأعدائه ذنوبهم. ونشعر من كل هذه التساؤلات أن في الإنسان نقص مبين وحاجة أليمة إلى شخص لهي تكتمل فيها كمالات الإله الروحية والأخلاقية. ونشكر آبانا السماوي إذ وهب لنا هذا الإنسان الإله في شخص ابنه لكي لا يعوزنا شيء. وحدث هذا المشهد عام 922 ميلادي، وفي القرون التالية تحولت الصوفية إلى أحادية محض بعيدة كل البعد عن الإسلام والهجرة والسنة. فهناك أبو سعد الذي حط من أهمية الشريعة ومنع تلاميذه من الذهاب إلى الحج، ولم يسمح لهم أن يكفوا عن الرقص لكي يقوموا بالصلوات المعينة عند الآذان. وكانت رابعة قد قالت قبل ذلك: لا أريد الكعبة بل رب الكعبة. فنظرية وحدة الوجود تقود حتما إلى نظرية وحدة الأديان. وأخيرا الشاعر الصوفي الباهر الأنيق جلال الدين الرومي، وهو آخر نوابغ الصوفية، فنظرية وحدة الوجود تتبلور عنده وتمتد إلى وحدة الأديان. شعر الرومي شعر سحري يجذب الذهن إلى ما وراء الطبيعة عن طريق الطبيعة بألفاظ موسيقية بارعة، وهو يعبر عن أفراح الخبرة الصوفية. وبوحدته مع الحق يجتاز نسبيات الكيان الدنيوي ويبلغ إلى حدود المطلق. يعبر عن مكنونات قلبه بلسان العاطفة والخيال أكثر مما عبر بلسان العقل. كان يرى أن العقل شيطاني بالمقارنة مع العاطفة، ويحقق من شأن العلم والتعليم. وفي قصائده يعبر عن اتحاده بالله بتعبيرات مشعرة بوحدة الوجود: أنا سرقة اللصوص، أنا ألم العصا، أنا السحاب وأنت الغيث، أنا الذي أمطرت في المروج. ويستمر قائلا: أنا النديم، أنا الساقي، أنا الزجاج، أنا الخمر، محبوبي قد عم الوجود، وقد ظهر في بيض وسود، وفي نصارى وفي يهود، وفي الحروف وفي النقط، افهمني قط، افهمني قط. لاحظوا درجات التقدم الصوفي: أولا التصوف وأن تحب الله وتكره العالم، ثانيا التصوف أن تثنى عن نفسك وتبقى بربك، ثالثا التصوف والتخلي عن صفات العبودية والتحلي بصفات الربوبية. وحسب ظن الرومي نجح هو في محاولته وأدرك الربوبية. إذا شئنا أن نلخص نقاط الضعف فهذا ما نجده: أولا هروبية، يتهرب التقي من تشويش العالم وتجاربه. ثانيا إهمال المسؤولية، مسؤولية لعائلته، لقريبه، حتى لعدوه. ثالثا شغل البال باختبارات داخلية، فعلينا أن ننسى أنفسنا بقدر الإمكان. من راقب الناس ما تهمن، من راقب نفسه ما تغنم. نعم أن هناك اتحاد مع الله، وهو رجاؤنا المجيد، المسيح فينا رجاء المجد، والمسيح في الآب، والآب هو الواحد والموحد، كي يكون الله الكل في الكل. 1 كورنثوس 15:22.